لذلك كما عند البخاري والسعيدي ايضا لما مر النبي عليه السلام بين القبور فرغبت ان تنعي صبيا لها فقال اتق الله يا عبد الله واصبري. وهذا يدل على ان النياحه هنا في التقوى. اتق الله يا عبد الله واصبري. قال ادعك عني فانك لن تصب بمصيبتي. فلما علمت انه هو ذهبت تحتها. قالت فلم اجد انه هو بي. فقال لها النبي عليه السلام انما الصبر عند الصدمه الاولى. اذا صدم الانسان بمصيبه عظيمه فصبر فما بعده يكون اهون يصبر عليه ويكون هينا. ولذلك اذا جاءتك مصيبه عظيمه في شخص في مال في زوجه في ولد تقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجنب بمصيبتي واخلف لي خيرا منها الا عوضك الله خيرا منها. قال الانسان ذلك عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منها.
لأن هذا سخط لقضاء الله وذلك ينافي الصبر الواجب وهي من الكبائر بشكل الوعيد الوارد فيها
وهذا ينافي الصبر الواجب. عندنا الصبر والرضا والشكر أعلاها درجة الشكر عند المسلم والرضا قيل واجب وقيل مستحب والأمر الاستحباب والصبر وهذا واجب ومعناه كما قال العلماء حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح عن معصية الله تعالى. هذا معنى الصبر الواجب. تحبس نفسك أن تجزع عند قضاء الله وقدره ولسانك أن يتشكى تسخطا بخلاف الإخبار عن الوجع والمرض. وعليه يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه يا عائشة قالت بل أنا ورأسه يا رسول الله. هذا على سبيل الإخبار. أما إن كان على سبيل التسخط فلا يجوز أبدا. أما إخبار يجوز أن عندي ألم كذا تخبر الطبيب حتى يعالجك أو تخبر صاحبك أنني مريض ولم آتي للصلاة تدفع الشبهة عن نفسك يجوز هذا. أما على سبيل التسخط على قضاء الله وقدره فهذا لا يجوز هذا من المحرمات. نعم
لا صح الاجتماع للتعزية كما يفعل العلماء
لأن هذا من يعني كما أخبر عائشة رضي الله عنها، ويجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذه الحالة الطبيعية، يجتمعون ويأتون في خيمة أو في ما يسمى عندنا بالمنظرة، مكان يجتمع فيه الناس ويأتون بالمقرب بالأجر أو بغير الأجر، ويشربون السجاير والمقرار والشيشة والقارية والكلام، أو يتحدثون ويتسامرون ويتفاخرون بالأطعمة والأشربة، وربما يشربون المخدرات. ولو خلت من كل هذه المنكرات فالاجتماع نفسه بدعة ضلالة، لا يجوز أبدا، لا يوم ولا يومين ولا ساعة ولا ساعتين ولا أسبوع ولا أسبوعين ولا في الأربعين ولا في السنوية ولا في اليوم ولا أي شيء، لا يجوز أبدا. كل منها كما قال المشايخ رحمه الله يدفن الناس، الله أن يدفن الناس موتاهم وينصرف كل منهم إلى بيته وإلى عمله. أين نعزيه؟ في المسجد، في الطريق، إذا لقيته في المسجد عزيه، لقيته في الطريق عزيه، ماذا تجلس عنده؟ ماذا تجلس؟ ويتفاخر الناس بالأموال، وربما ينفق الآلاف، ولو قيل له أخرج عن الفقراء أو اليتامى والمساكين أو إلى على بيوت الله تصدق، يقول اللي يعود البيت يحرم على الجامع. ولماذا لم يعود الجامع على 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 الناحية وعلى الاجتماع للتعزير؟ ولكن الحمد لله كانت هذه العادة القبيحة تنقرض في زماننا، ولله الحمد في بلادنا كان أولا لا بد أن يجلسوا ثلاثة أيام، لا بد. في بعض البلدان الآن يوجد هذا، ما زال إلى ثلاثة أيام يجلسون في خيمة يأكلون الأطعمة بلا بلا. نعم
شيخنا صلى الله عليه وسلم، هناك بعض الناس بعد دفن الميت أهل الميت يقفون على المقابر لكي يمر عليهم.
الشيخ بن باز يرى جواز التعزية عند المقبرة، يرى الشيخ عبد العزيز. نعم.
وأما البكاء والمرض إلى أحد من البيت وشرب شيء حسن ولا يمنع
السيئات. قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك إكرار الذاكرين. ولما جاء الرقم الصحيح وقال يا رسول الله إني قبلت معه، قال صليت مع العصر؟ قال نعم. فنزلت الآية الحسنات تذهب السيئات، والمصائب إذا صبر الإنسان عليها ورضى بالقضاء والقدر وسلم لقضاء الله وقدره فإن الله عز وجل يمحو بها السيئات. قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ما يصيب المؤمن من هم أو غم أو أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وفي الصحيح حديث أبي يحيى صحيح الرومي رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وما في الحديث ما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. الله جل وعلا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولما كانت عبادة الصوم فيها هذا المعنى الصبر قال الله جل وعلا في الكرسي في حديث سالم سعد السعد في الصحيحين كل عمل ابن آدم له إلا الصبر فإنه لي وأنا أجزي به والعطية على قدر معطيها ولله مثل أعلى. قال لك الملك سأعطيك هدية هل تتجه عينك إلى قلب يعطي لك الملك ولا على قلبها سيارة وسيارة ثانية؟ فالعطية على قدر معطيها. فإذا وعد الله جل وعلا وهو العظيم سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء أن يعطي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأيضا مما جمع به الذنوب دعاء المسلمين بعضهم لبعض. إذا دعا المسلم لأخيه المسلم بظاهر الغيب قال الملك ولك المثل. وأيضا بالشفاعة بإذن الله إذن الله ورضا المشروع يغفر الله الذنوب أيضا. وبعفو الله سبحانه وتعالى لمن لم يشرك به شيئا يعفو الله عنه. نعم.
قوله وقال الله للنيابة وعليها سماج من القدران ودرء المجرد قال القرطبي السربال واحد السرابير
واحد السرابير
السربال واحد السرابير وهي ثياب لسرابير أهل النار يعني يغمرن من القدران حتى يكون شعار النار لأبصارهن بعض ورائحهن عندا
والظهر بالقطران القطران حتى يكون اشتعاله اشتعال النار في أجسادهن أعظم. يعني الجسد يلطخ بالقطران حتى يشتعل أن تشتعل النار أشد ولذلك. نعم.
وروي عن ابن عباس وروي عن ابن عباس أن القطران لم يحاسب الذئب والدرع خمس مرات ليكون أهلهن بسبب الذئاب أشد.
نعم ليكون ألمهن بسبب الجرب أشد والعياذ بالله. نسأل الله العافية. نعم.
وفيه معرفة الأربع التي من أمر الجاهلية وذكر الكفر في بعضها وأن الكفر ما لا يكفر من الجدة ووالي من الإحدى قاله المصنف رحمه الله تعالى.
نعم لابد أن وصية الأهل والأقارب والأحب خصوصا إذا كانوا جهالا بأن يتقي الله خصوصا النساء يتخذ الله في عدم النياحة ورفع الصوت لا مانع أن تبكي. وبعض الناس يمنع الإنسان إذا بكى لا تمنع أحد إذا بكى لا تمنع فعله خير البشر صلى الله عليه وسلم بكى قال إن العين لا تدمع لكن الممنوع بطن الخد وشق الجيب والدعاء بدعوة الجاهلية. لو الإنسان يوصي أهله وأقاربه خصوصا من الجهال إذا لم يتقوا الله لا ترفع صوتك ولا تنثر شعر ولا تنطر خدك ولا تشق جيبك ولا تجتمع عليه بعد الموت يكتب الانسان بوصية الخوف من طلاب العلم في الوزارة التي يحدث فيها هذه البدع والانحراف، عليهم أن يكتبوا ذلك ويستحب ذلك، وربما قد يصل إلى الوجوب إذا علم من حاله أن أهله جهال، أن أهله جهال قد يفعلون ذلك، قد يتعين عليه أن يكتب ذلك بعد موته. يقول: يا أختي، يا أمي، يا خالتي، يا عمتي، اتق الله، لا تنطوي فدك ولا تشقي جيبك ولا تنثري شعرك، وارض بما قال الله، خصوصا إذا كان الإنسان على فراش الموت. الناس ينشغلون بالعلاج والأدواء، لا، والدواء لا مانع، تداوى عباد الله، ولكن أعلى ما يكون الدواء الاستنفاء، والمختار أنه جائز التداوي، المختار عند أهل العلم أنه لا يعني الجواز، مع أن هذه الأشياء النياحة على الميت من الكبائر. ولذلك جاء الوعي الشديد أن نحن إذا لم تتب تبعث يوم القيامة وعليها سرباب من القطران ودرع من جهر والعياذ بالله. وبعض الناس عنده ضعف يقول للناس هذا الكلام: لا يجوز النياحة، لا يجوز كذا، لا يجوز كذا، وإذا وقعوا في المشكلة يجلس في العزاء. كيف تتنى الناس عن شيء وإذا وقع لا تستطيع أن تنكر؟ اذهب، لا أحد يكرهك على الجلوس حتى تكون قدوة للناس. نعم، سينادك أنك لا تحب أباك، لا تحب أمك، يقول الناس ما يقولون. رضا الناس ليس عندنا غاية، القول بأن رضا الناس غاية لا تدرك غلط. من متى كان رضا الناس غاية؟ إنما الذي رضاه غاية هو الله جل وعلا. رضا الناس ليس غاية، إن جاء الحمد لله وإن لم يجع الحمد لله. ومن أرضى الناس بسخط الله سهل الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الله بسخط الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس والسلام. هكذا كتبت عائشة لمعاوية: اعلم يا معاوية أنه من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس والسلام. وسيدي الجنة عظيمة يحتاجها كل من تولى أمور الناس. نعم،
أحسن الله عليكم. كانت علامين بجوال المجدد الناس يجتمعون في وقت التوفي، يجتمعون يشربون يدعون القرآن مرتفيا، كيف ننكر ذلك؟
إذا تكلم معك أحد تنكر على هذا وتنقل ما يدق في هذا الأدلة على حرمة القدس. الاجتماع للتعزية من النياحة، كنا نعد الاجتماع للتعزية من النياحة، يعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فطالب العلم لابد أن ينفذ ذلك، بس هذا الضعف الشديد من أجل القبيلة ومن أجل العائلة أو العادات والسلوك ما يجوز هذا. العادة إذا خالفت أمر الله وأمر رسوله تحت النعم، تحت التراب، لا قيمة لها. إذا رأيتم في كلامنا ما يخالف الكتاب والسنة فضلوا بكلامنا عرض الحق، هذا كلام الأئمة الكبار. كيف إذا خالفت عادات الجهال والجهماء من الناس كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا قيمة ولا وزن لها. ولابد أن نطبق هذا عمليا حتى تنتهي هذه العادات القبيحة والكبائر القبيحة والعياذ بالله. جاء توفي عندك أحد، ابدأ نفذ أنت، لكن طول السنة تقول للناس النياحة والاجتماع للتعزية، حينما تفعل عندك مصيبة يرون الجالس في التعزية أو ذاهب تعزي اجتماع، ليش حتى الذهاب إلى هذه الأماكن؟ حتى الذهاب إلى هذه الأماكن لا يجوز. تعذب الشارع، تعذب المسجد. أما أن تغشى هذه المواطن، وبعضهم يقول أنا أغشاها فإلا أذكرهم بالله ويمسك الميكروفون ويبدأ موعظة، من أين تعذبت؟ ليش هذا؟ نعم.
قوله لا عمان عيدك البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجمعي صحابي مشهور بما كسبت ثمان وستين وقيل وإلى ذلك وله خمس وثمان كل سنة. قال صلى الله عليه وسلم ثمان وستين وقيل وإلى ذلك وله خمس وثمان سنة. قال صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله فعلا وفيه رسول
يعلم الحكم يجوز. أنه يعلم حكم هذه المسألة يجوز. نعم، والأولى أن يقول الله أعلم خروجا من الخلاف. نعم.
قوله قال أصبح من عباده، الإضافة كنا للعموم بدليل التوصيل إلى مؤمن وكافر.
العموم أصبح من عباده، العموم يعني العبودية العامة. أصبح من عباده، الإضافة هنا عبادي، أضاف العباد إليه مع قوله مؤمن بي وكافر. فالمقصود الإضافة إضافة العموم يعني العبودية العامة، وهي المذكورة في قول الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ومعناها القهر والسلطان، بخلاف العبودية الخاصة التي معناها الطاعة والانقياد، فهذه خاصة بأهل الإيمان. أما العبودية العامة فيشترك فيها المؤمن والكافر، ومعناها أنه تحت قهر الله وتحت سلطان الله سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض، هو في الأرض الكفار، إلا آتي الرحمن عبدا، يعني تحت قهر الله وسلطانه سبحانه وتعالى. نعم. وذهب الأشاعرة أخطر من مذهب الجهمية والمعتزلة. لماذا؟ لأن انتشاره لا تكاد دولة في العالم إلا وفيها إما الماتريدية أو الأشاعرة، لا تكاد توجد دولة ولا حول من المشرق إلى المغرب إلا أخطر قليل. يعني سهل السعودية، سوريا، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، كلها فيها مذهب الأشاعرة، والأوروبية ومن المشرق من الهند والباكستان إلى المغرب. لذلك هذا أمر مهم لسان العلم، ولا يلقي به في أحضان الأشاعرة ويقول الله ينجي، الله ينجي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، خذ بأسباب الهداية حتى يهديك الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما إذا لم يكن بأسباب الهداية قد لا يهتدي ويضل. نعم.
وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم لو تعلمون عظمته لعظمتم من أقسم به عليه. قوله إنه لقرآن كريم هذا هو المقسم عليه والمقصر هذا هو المقسم عليه وهو القرآن أي إنه وحي الله وتنزيله وكلامه لا كما يقول الكفار إنه سحر وكهانة وشعر. والكريم الفهيم الكثير الخير العظيم وهو من كل شيء أحسن وأفضل. قال الأزهري الكريم اسم جامع لما يحمد الله تعالى كريم جميل الفعال وإنه القرآن الكريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. قوله في كتاب المقرون أي معظم محبوب الموقع قاله ابن كثير رحمه الله. قال ابن القيم
هذا يدل على أن القرآن كتب في اللوح المحفوظ إنه القرآن الكريم في كتاب المحفوظ وأمره على كلام الشيخ محمد رحمه الله الدين في شرح الصفة الدينية أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ فقد رجع سماحته رحمه الله قبل وفاته في شرح الأربعين النووية إلى القول بأنه كتب في اللوح المحفوظ. فالذي يشبع قوله أنه لم يكتف اللوح المحفوظ في شرح الصفة الدينية فهذا قد تراجع وأنه غلط. قد صرح العلماء أن اللوح المحفوظ كتاب عظيم عند الله جل وعلا كتب فيه مقادير كل شيء لا يمكن أن يجاوزه شيء أبدا كله سطر عند الله.
ما معنى قول ابن عباس رضي الله عنه يعني نجوم القرآن؟
نعم
قول ابن عباس يعني نجوم القرآن.
قال ابن عباس ماذا؟
نجوم القرآن مواقع النجوم. قال ابن عباس يعني نجوم القرآن.
القرآن نزل جملة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم نزل منجما منجما يعني على حسب الوقائع والحوادث. نعم وقيل انه نزل جملة في ليلة القدر في رمضان وعلى حسب الحوادث كل ما يحدث شيء ينزل من القرآن كما مثلا في قصة المجادلة قصة أوس بن الصامت مع امرأته مضاق نزل القرآن وهكذا. نعم
قال ابن القيم اختلف المفسرون في هذا الحديث هو اللوح المحفوظ والصحيح انه الكتاب الذي بايدي الملائكه وهو المذكور في قوله في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام مبرره. ويدل على هذا القول لا يمسه الا المطهرون فهذا يدل على انه بايديهم يمسونه وقوله لا يمسه الا المطهرون. قال ابن عباس الكتاب الذي في السماء وفي روايه لا يمسه الا المطهرون يعني الملائكه
يعني لا يمسه الضمير لا يعود إلى هنا إلى القرآن وإنما الذي في أيدي الملائكة من صحف أو الكتاب المكتوب على قول ابن عباس. ولذلك الجمهور اعتمدوا على هذه الآية وأجيب أنها ليس المقصود بها القرآن لا يمسه إلا المطهرون يعود إلى أقرب مذكور وهو إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أقرب ما يقول القرآن الكريم والكتاب المكنون الكتاب فيعود الضمير إليه. نعم
وقال قتادة
والشافعية وذكر صاحب شرح متن الغاية والتمرير لأبي شجاع ذكر أنه يعود إلى القرآن وذكر بعض المعاني لكن الصواب انه لا يعود الى القران ويعتد بهذه الايه على وجوب الطهاره عند القراءه في المصحف الا ان المراد هنا الكتاب المكتوب. نعم
وقال قتاده لا يمسه عند الله الا المطهرون فاما في الدنيا فانه يمسه المسلم النجس والمنافق والرجس. واختلف هذا القول كثير منهم اختلف هذا القول كثيرون منهم ابن القيم واختار هذا القول كثيرون قال البخاري في صحيحه في الآية لا يجد طعمه إلا من آمن. قال ابن القيم هذا من إشارة الآية وتنبيهها وهو أنه لا يعتز به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا. وقال آخرون لا يصح إلا المتهمون من الجنابة والحدث ولفظ الآية خبر ومعناه الطلب والمراد بالقرآن هو المصحف. واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ أن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر.
نعم،
قد يحتج
الأول الحزم لو حتى من القول لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، لكن بعض العلماء تفسر عن الشوكان والألبان يقول الطاهر يعني الطهارة المعنوية، وإن عمل الكافر حرام من نفس القرآن. السنة الناس إلى قسمين، طاهر ونفس طاهر المؤمن المحدث أو غير، والجمهور على تقسيمه ثلاثة، محدث وطاهر ونفس، والنجاسة المعنوية في الاعتقاد الفاسد. كما في قوله تعالى إنما يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني باعتقادهم الفاسد. وإن تفضله النبي عليه الصلاة والسلام ثمامة بن أثر في سارية من صلاة المسجد يوم أن كان كافرا، فلو كانت النجاسة حسية لأمر أصحابه أن يغسلوا الموقف الذي أصابه ثمامة، بل كانوا جالسون النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأمر بغسل المواطن التي وشوهوا أبدانهم أو أقدامهم، مما جعل النجاسة معنوية كاعتقاد الفساد. كذلك لو صح على الإنسان مشركا فإنه لا يكون لا تتنجس يده بذلك، النجاسة معنوية ليست فسادا. نعم.
وقوله تنزيل من رب العالمين، قال ابن كثير هذا القرآن منزل من الله رب العالمين وليس كذلك.
قال شيخنا هذه الآية فيها إثبات صفة العلو، كيف؟ لأن العلو النزول لا يكون إلا من أعلى. نعم، من أعلى إلى أسفل، لا تكون نزلت هكذا. لو قال شخص أنا أنزل هكذا ويصل على السنة فهذا لا يكون واحد، النزول يكون من العلو. نعم.
قال ابن كثير هذا القرآن منزل من الله رب العالمين وليس كما يقولون انه سحر او شهامة او شعر.
نعم، وانه منزل من علم الله سبحانه، ولذلك السنة يقولون القرآن كلام الله انه منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق. هذا الاعتقاد اهل السنة، اليه بدا منه بدا واليه يعود، منزل من عند الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا من مخلوقاته. ولو ابتدع من المعتزله وغيرهم قالوا الله قال كل شيء والقران شيء، اذا هو مخلوق. تجد بقوله تعالى انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون، قالوا جعل يعني خلق، هذا الله جعل من معانيها سياره كما قال سبحانه فجعلهم كعصف مأكول، جعلهم يعني صيرا، وليس أن الله خلقهم في الأول كعصف مأكول. وذكر ابن الزبادي بمعاني جعل معاني كثيرة منها صيرا، فلوحدنا. نعم، طيب على هذا الحد وبهذا نشهد هذا آخر درس في كتاب الدور النظيف، وإن شاء الله بعد أول سبت بعد السبت من شوال إن شاء الله يكون بداية الدرس إن شاء الله. ظلمنا من الغد إن شاء الله تعالى درس التفسير يبدأ بعد صلاة العصر يوميا ما عدا يوم الجمعة إن شاء الله. وفق الله ويقول ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. يقول شيخنا حفظك الله: إذا أقيمت الصلاة وشخص لا زال يصلي السنة القبلية والناس يريدون إتمام الصلاة ولكنهم يخشون أن يقف أحد أمام هذا المصلي للسنة حتى يتموا صفهم، فما القول والعمل في هذا المصلي للسنة لا سيما أن الناس عندما أرادوا إتمام الصف حدثت مشادة؟ لا، السنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالمختار أنه إذا أقيمت الصلاة يخرج. الصلاة يعني المفروضة، لأن الإقامة لا تكون إلا للصلاة المفروضة، وأما صلاة السنة لا تقام لها الصلاة سواء كانت تصلى جماعة أم فرادة وأوزاع. فقوله عليه السلام في حديث أبي هريرة عند مسلم: لا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وبأنه إذا أقيمت الصلاة يخرج الإنسان من الصلاة. تنازع العلماء هل يخرج بتسليمة تسليمتين أم بدون، والمختار عليه أكثر علمائنا أنه يخرج بدون تسليم لأن صلاة ناقصة لم تتم، والتسليم في الصلاة التامة، فلا يلزم أن يقف أمامه أحد، وعلى من يصلي أن يخرج، أن يخرج من الصلاة ويدخل في الصف مع الجماعة. نعم، الأشاعرة قالوا هذا. يقول أحسن الله عليكم وبارك فيكم، يقول الأشاعرة أن كلام الله تعالى قائم في نفسه، وقالوا إن الكتب السماوية دلالتها واحدة في مدلولها، ومدلولها يختلف بناء على قولهم إن كلام الله قائم بالنفس في النفس، والقرآن نطقه محمد صلى الله عليه وسلم فصار القرآن، نطقه موسى عليه السلام بالداودية فصار التوراة، نطق عيسى عليه السلام السريانية فصار الإنجيل. هذا قول باطل، قول فاسد، إنما كله كلام الله نسبه ربنا جل وعلا لنفسه، فقال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، يسمع يسمع ماذا؟ كلام موسى، كلام محمد، كلام عيسى؟ لا، حتى يسمع كلام الله. فهذا الجزء من الآية حتى يسمع فيه الرد على الأشاعرة والماتريدية والكلابية أيضا، وقوله تعالى كلام الله فيه الرد على الجهمية والمعتزلة. وهذه النسبة لا يقول أن قائل إنها نسبة تشريف كبيت الله وناقة الله، لا، إنما هي نسبة صفة إلى موصوف، لأن الكلام ليس له معنى قائم بذاته، إذن هي إضافة صفة إلى موصوف. فهذه هذا الجزء من الآية من إعجاز كلام ربنا جل وعلا أن هذه إضافة صفة، أنه يرد على المبتدعة في جزء يسير، في جزء يسير. يقول شيخنا رحمه الله: أمين، ما قولكم في إسلام الدين؟ وهل هو ممن له حق يجوز التدريس؟ ونرجو تبيين ثناء أهل العلم عليه. إسلام الدين شاب تابع لهشام البيلي، وكان في أول حياته يريد يذهب للجهاد في فلسطين ومنعناه من هذا، وعن طريق العريش وسيناء، ومنع من هذا. وهل هو من له حق الجلوس للتدريس؟ لا، ليس له أن يدرس، هذا إنسان جاهل ليس له أن يدرس، لا، لم يزكي أحد من العلم حتى يدرس للناس ويجلس للناس، وهو على طريقة هشام البيري الحدادية الخبيثة، ولا يزال إلى يومنا هذا يطعن في ولاة الأمور ويقول إن ما حدث في مصر خروج. إلى يومنا هذا يتكلم هو زملاؤه في اتباع هشام البيري في ولاة الأمور وأن ما حدث منهم خروج، ويوصلون هذا للناس. ولا شك أن هذا يؤدي إلى أن القلوب تشحن ضد ولاة الأمور. إذا قال هو خرج على الحاكم السابق وأنه أراق الدماء وفعل وفعل وقتل الناس في رابعة العدوية وما شابه ذلك، فهذا يؤدي حتى ولو قال هو أو شيخه أو غيرهما من أتباع من يعني أمثاله من أن هذا الأمر بوجوب طاعة ولاة الأمور، كيف تقول بوجوب طاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم ومع ذلك تقول تشحن الناس ضدهم؟ هذا من التلاعب. أو يقال نشرح كلام الشيخ ربيع، والشيخ ربيع عالم وأجالس مع من يطعن في الشيخ ربيع. لابد أن تحدد موقفك، إما أنك مثله وإما وأنك تحذر منه. ولذلك مقولة السلف، وهذه مقولة عظيمة جدا، من خفيت علينا بدعته لا تخفى علينا إلفته. إذا كان يؤلف أهل البدع وأهل الضلال ويجالس الحدادية الخبثاء فهو مثلهم حتما، إلا أن يكون جاهلا بحاله هذا الشخص فيعلم. لكن لو قيل له فلان يطعن في العلماء ولا يزال يجالسه فاحذر هذا الرجل على دينك، وهذا رجل خبيث مهما حاول. وصور الطعن الله المستعان، صور الطعن كثيرة جدا، قد يخرج لك الطعن على صورة متى. والشيطان يوحي إلى هؤلاء، يوحي إليهم بصور مختلفة ومتعددة والعياذ بالله. فهذا إسلام الدين نحذر منه، هذا وهو شخص مجهول، هذا لا أحد منكم يعلمه. في أحد منكم يعرفه؟ هو مجهول. جزاكم الله خيرا لكم شكرا. من رجل يقرأ القرآن وحينما يقرأ مثل إنهم لظالمون يدخل أحد عليه فيضع ما قرأ على هذا الرجل بأنه من الظالمين، فهل هذا من التشاؤم؟ لا، يعني لا يصح هذا أبدا. إذا صادف أن دخل أحد وهو يقرأ فأولئك هم الظالمون أو إنهم لظالمون فيقول فلان ظالم، هذا باطل، لا يجوز هذا أبدا. قد يدخل رجل صالح ورجل يريد أن يعظه الله فيأخذ مصحفا ويدعو الله أن يعظه عن إيه؟ بشيء من القرآن، ثم يفتح المصحف كيف يتفق ويقرأ من المنهج، هذا من الباطل. هذا يسمى المندب في بلادنا، يفتح المصحف على آية وعلى حسب، على حسب، إن كان خير فيأتي آية فيها خير، إن كان شر يأتي آية فيها عذاب، هذا باطل. هذا من التلاعب بالمصحف وبكتاب الله ومن إهانة كتاب الله سبحانه وتعالى أن يستعمل بهذه الطريقة. كتاب الله نزل ليقرأ ويتعبد ربنا جل وعلا بتلاوته والعمل بما فيه وتعليمه للناس ودعوة الناس إليه قولا وعملا. نعم، وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.